أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، والتي من أبرز مقاصدها أنها جاءت للحث على الاجتماع على إقامة دين الله جل وعلا، وتفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. وتوقفنا في هذه السورة عند قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ السورة افتتحت بتعظيم الوحي الذي يجتمع المسلمون عليه فيقيمون دين الله، وافتتحت بتعظيم الذي أوحى وأنزل هذا الوحي، بتعظيم الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فما شأن المشركين بعد ذلك؟ هل يؤمنون؟ هل يوحدون الله؟ فتأتي الآيات تبين حال المشركين وكيف التعامل معهم بعد أن دعوا إلى الاستجابة لأمر الله تعالى في سورة فصلت، بعد أن فصلت لهم البراهين في سورة فصلت، فما حالهم الآن وقد عرفوا عظمة الله؟ قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يقول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه، من دون الله أولياء، يعني اتخذوهم أولياء يعبدونهم من دون الله، يحبونهم، يتقربون إليهم، اتخذوا الأصنام التي هي على صور الصالحين، زعموا أنها تقربهم إلى الله إذا عبدوها وعظموها، كما قال الله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مثل الذي يذهب إلى الأضرحة والقبور ويقول: يا ولي فلان قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، ارزقني، وهكذا. وكذلك هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء، كما قال الله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، لأن الشيطان هو الذي زين لهم الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا. فالله تعالى يقول في شأن هؤلاء بعد أن دعوا إلى الاستجابة وقيمت عليهم الحجة وفصلت البراهين وظهرت عظمة الله تعالى في الآيات القريبة، يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الله حفيظ يعني يحفظ أعمالهم، حفيظ عليهم يحفظ أعمالهم وسيجازيهم بها. الله حفيظ عليهم، أحصاه الله ونسوه، ما يضيع ولا عمل من أعمالهم. قال: وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت يا محمد عليهم بوكيل، يعني الله تعالى ما وكلك كي تحفظ أعمالهم، وما وكلك أن تحفظ أعماله وأن تجازيهم بهذه الأعمال، بل هذا راجع إلى الله. وكذلك ما أنت عليهم بوكيل، يعني الله تعالى ما وكلك لأن تدخل الهداية والإيمان في قلوبهم، إن عليك إلا البلاغ، فهذه وظيفتك، والله تعالى هو الحفيظ عليهم. وتلاحظ في هذه الآية التي جاءت في مقدمة هذه السورة المقصد الذي يعني تقدم ذكره. فهذه السورة كما عرفنا تفوض أمر المعرضين إلى الله تعالى، فالله تعالى حفيظ عليهم يتولى جزاءهم، وما أنت عليهم بوكيل، إن عليك إلا البلاغ. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ثم بين الله تعالى لنبيه وظيفته، وأن الله تعالى إنما وكله لأن يبلغ الناس الدين، فقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وكذلك هذه الكلمة تدل على التنويه بالوحي وتعظيم الوحي، لأن معنى وكذلك الكاف بمعنى مثل، مثل ذلك، ذلك الإشارة إلى الوحي الذي تقدم ذكره في أول السورة: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني مثل ذلك الوحي الذي أوحينا إليه أو أوحينا به إلى الأنبياء السابقين وأوحيناه إليك، فمثل ذلك الوحي في العظمة أوحينا إليك قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، والله تعالى جعله بأحسن اللغات، باللغة العربية التي أحسن اللغات، أفصح اللغات، أجمل اللغات، أعمق اللغات، وأوضح وأسهل اللغات، هذه اللغة العربية. فما يوجد مجال بعد ذلك للإعراض عن هذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، هذه وظيفتك الإنذار، لتنذر أم القرى، لتنذر الناس، وبعثك الله تعالى في أم القرى. أم القرى هي مكة المكرمة، وتأمل كيف سماها الله تعالى أم القرى، لأنها يعني كالأم لباقي القرى. قال: لتنذر أم القرى ومن حولها، وهذا فيه أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للبشر جميعا، فأم القرى هي أصل القرى مكة ومن حولها، يعني شرقا وغربا في العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وتأمل كيف سمى الله تعالى مكة أم القرى. الأم يعني أمك هي أصلك، وكلمة الأم تدل على يعني الأصل، أم الإنسان أصله ويرجع إليها. فأم القرى مكة سميت يعني بهذا الاسم، أنها أم القرى لأنها أشرف القرى، لأن يعني أصل الشيء يكون في الغالب هو الأشرف والأحسن، فكذلك مكة هي أشرف القرى. وكما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار من مكة قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذه القرية مكة المكرمة هي أحب أرض الله إلى الله وخير أرض الله، فهي أم القرى إذن وأشرف القرى. وكذلك سميت أم القرى أيضا، قال القشيري رحمه الله تعالى: أم القرى قال العالم محدق بالكعبة لأنها سرت الأرض. العالم محدق بالكعبة، المحيط بالكعبة، لأنها سرت الأرض. وسبحان الله، هذه كلمة قالها القشيري رحمه الله تعالى يعني في الماضي قبل مئات السنين، واكتشف العلماء اليوم هذا الأمر. فهناك عالم مسلم أراد أن يخترع جهازا لتحديد القبلة، فنظر إلى خارطة العالم ووضع هذا آلة الفرجار، يعني وضع السن على الكعبة على مكة، ثم قايس بين مكة وبين أطراف القارات في العالم. وهكذا أيضا فعل هذا بالحاسب الآلي لأن يكون الحساب دقيقا، فوجد أن أطراف القارات، قارات العالم، موزعة توزيعا منتظما حول مكة المكرمة تماما، فهي في وسط العالم تماما بكل دقة حتى في الحسابات الآلية الدقيقة. كما قال الله تعالى: لتنذر أم القرى. وكذلك يعني اكتشف بعض علماء الغرب أن يعني مكة هي مركز التجاذب المغناطيسي والإشعاع الأرضي، لأن العلماء اكتشفوا أن الأرض يعني كباقي الكواكب والنجوم بينها يعني تبادل في قوى الجذب، ولكل كوكب قوة يعني فيها يعني جذب لباقي الكواكب، فتحدث مثل يعني التوازن، يحدث مثل التوازن يعني بين هذه الكواكب، وكل يسير في مداره. فالمهم أن هذه القوة تتركز في مركز هذا الكوكب، فلما يعني بحثوا وجدوا أن قوة التجاذب المغناطيسي والتجاذب الإشعاعي أو القوة الإشعاعية على في الأرض إنما تتركز في مكة المكرمة، يعني تماما عند الكعبة، فهي مركز يعني التجاذب المغناطيسي ويعني هذه القوة الإشعاعية. وسبحان الله، قد يكون لهذا يعني أثر على الإنسان لما يذهب إلى بيت الله الحرام. تأملوا من حكمة الله تعالى أنه أمرنا بحج هذا البيت الذي هو سرة الأرض، ويعني سبحان الله، المسلم يشعر بطمأنينة في قلبه وراحة في نفسه وانشراح في صدره لما يذهب إلى هذه البقعة المباركة ويطوف حول الكعبة. فقد يكون لمثل هذا الأمر الكوني تأثيرا على الإنسان وجسم الإنسان، وهذا من حكمة الله. لكن التأثير الأكبر بلا شك هو ما يتعلق بالناحية الشرعية، لما يستشعر المسلم أن هذا البيت الذي وضعه الله في الأرض في أم القرى في مكة المكرمة هو بيت الله جل وعلا، ولا أحب للمحب أن لا يوجد شيء أحب للمحب من زيارة محبوبه في بيته. فالله تعالى لما علم ما في قلوب المحبين الموحدين لله من محبته والشوق للقائه، جعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من حجه وزاره فهو في الحقيقة زائر لله تعالى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. فلما يستشعر المسلم هذا المعنى أنه إذا ذهب للحج والعمرة فإنما يسافر إلى الله تعالى وينخلع من الدنيا ويترك كل شيء، يترك كل محبوباته، يترك عمله وماله وتجارته وأهله وولده وبلده، ويسافر إلى ربه جل وعلا محبا مشتاقا إليه، نفسه إلى الله تعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه من أروع صور المحبة والشوق للقاء الله.
الباقيات الصالحات إيضاح لطرائق الخير الموصلة إلى الجنة، عليهن نور القرآن، وبهن رحيق السنة، هن زاد للمتقين، وذخر لأولياء الله الصالحين، هن سير في ركب الأيام وعيون الشعر وغرب الدهر، هن مدارج للملكوت الأعلى، ومنازل للطرائق المثلى، وسير مع ركب أولياء الله وعباده الصالحين.
الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ صالح المغامسي، السبت 7 مساء على نور دبي.
لذلك يشعر المسلم ب يعني راحة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس يعني إذا خرجوا إليه يجدون في أنفسهم حاجة ملحة أن يرجعوا إليه ويتوبوا إليه مرة أخرى. فإذا يقول الله تعالى في هذه الآية: لتنذر أم القرى ومن حولها شرقا وغربا من القرى في العالم، وتنذر يوم الجمع، تنذر الناس يوم الجمع. وهذه أعظم نذارة، أن تذكر الناس باليوم الآخر، بيوم الجمع. قال: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك فيه، فانتبه واستعد هذا اليوم. الله تعالى يقول: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين، ويجمع فيه الخلائق والوحوش، يوم عظيم هائل. فهذا اليوم أعظم ما يعني ينذر به، فيستعد المسلم، يستعد الإنسان للقاء ربه. ماذا قدمت ليوم القيامة؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ هل أنت مستعد للقاء الله جل وعلا في يوم الجمع؟ وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ثم بعد هذا الجمع، في يوم الجمع ينصرف الناس وينقسمون إلى فريقين، قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وسبحان الله، تأملوا في هذه الكلمات، في هذه الآية، كيف ناسبت مقصد السورة. عرفنا أن من أبرز مقاصد سورة الشورى الاجتماع على إقامة دين الله، فتأمل كيف وصف مكة بأنها أم القرى، يعني كأنها جامعة لكل القرى، فهي الأم وباقي القرى كأنها تدخل تحتها. وكذلك تأمل كيف وصف يوم القيامة بأنه يوم الجمع، قال: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فما أنسب هذه الكلمات لمقصد السورة، وهذا من لطائف القرآن الكريم، ومن يعني انسجام الكلمات وتناسب الآيات لمقصد السورة. قال: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم تأمل كيف أن الله تعالى يربط يعني هذا الجزاء بمشيئته جل وعلا، حتى توقن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعرفنا أيضا أن من أبرز مقاصد هذه السورة تفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله. أنت عليك البلاغ، عليك الدعوة، عليكم أيها المسلمون أن تجتمعوا على إقامة دين الله، أما أمر المعرضين فلا تهتموا بهم، أمرهم إلى الله، فيقوى بذلك التوكل على الله إذا تيقنت أن أمرهم إلى مشيئة الله، والله تعالى ناصر دين لا محالة. أنتم عليكم أن تعدوا العدة، وأن تجتمعوا على إقامة الدين، وأن تدعوا إلى الله، ثم سلموا الأمر إلى الله، الله تعالى يعني يجازيهم. فتسليم الأمر إلى الله وارجع إلى مشيئة الله، هذا بارز هذه السورة، كما قال الله: حفيظ عليهم. ثم كذلك هنا لما يذكر الجزاء يوم القيامة يقول: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. تأمل يعني كيف أن السورة ترسخ الإيمان بمشيئة الله جل وعلا. ولو شاء الله لجعلهم، لجعل الناس أمة واحدة، يعني جماعة واحدة على الإسلام، لهداهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، ولكن يدخل من يشاء في رحمته من المؤمنين بفضله ورحمته جل وعلا. وفي المقابل: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم لما أعرضوا عن دين الله، والظالمون الذين أشركوا بالله أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي وظلموا عباد الله، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ما لهم من ولي ينفعهم ويقربهم إلى الله، ولا نصير ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فهذه الآية أيضا يعني فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فيها تفويض الأمر إلى الله تعالى، فالأمر راجع إلى مشيئة الله. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، فيكونون في الخسران والهلاك. وأنتم إذن عليكم بإقامة دين الله، واتركوا أمر هؤلاء إلى الله تعالى، ما لهم من ولي ولا نصير. ثم تأملوا لما يعني سبق تهديد هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء، سبق يعني تهديدهم بأن الله تعالى حفيظ عليهم، وهنا قال ما لهم من ولي ولا نصير، بعد ذلك ترجع الآيات إليهم وتبطل شركهم وتعلقهم بغير الله. فيقول الله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم هذه تسمى الإضراب الانتقالي، يعني ينتقل إلى يعني المعنى الذي سيذكر في هذه الآية، وفيها معنى الإنكار. أم اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم وتقربون إليهم، أم اتخذوا من دونه أولياء يرجون نصرهم يرجون شفاعتهم من الصالحين من الأصنام، أم اتخذوا من دونه أولياء؟ قال فالله هو الولي، يعني فإن كان من ولي فالله هو الولي وحده جل وعلا، فالله هو الولي. وهذا أسلوب حصر، لأن تعريف الجزئين يفيد الحصر، فكيف إذا جاء بضمير الفصل هو الذي يدل على الحصر والتأكيد. فالله هو الولي يعني وحده جل وعلا، فالله هو الولي. فهذه الآية أو هذه الكلمة يعني يستشعر المسلم فيها ولاية الله تعالى له، فاستشعر أن وليك هو الله، كما قال الله تعالى لنبيه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالله تعالى هو وليك. الإنسان عموما يعني يطمئن إذا كان له ولي أمر قوي ويرجع إليه، بل ربما يفتخر به، يفتخر بأبيه ولي أمره. فاستشعر قبل كل شيء أن الله تعالى هو ولي أمرك والذي يتولى أمرك، فالله هو الولي، هو الولي الذي تولى شؤون خلقه، خلقنا رزقنا هدانا. وكذلك المسلم يستشعر ولاية الله تعالى الخاصة به، لما هداك للإيمان حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، فهذه أعظم ولاية من الله تعالى لك، فالله هو الولي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء العظيم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تستشعر أن الله تعالى تولى كل أمورك، تولى أمورك في الدنيا والدين والآخرة. إذا أردت زيادة إيمان، إذا أردت الخشوع في الصلاة، إذا أردت أن تستقيم على طاعة الله، أن تتوب إلى الله، فاسأل الله تعالى أن يتولى أمرك، أن يصلح قلبك، أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإذا توكلت على الله واستشعرت أن الله هو وليك، حقق الله تعالى لك ما تريد من هذه المطالب الشريفة. قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اجعل شؤونك كلها إلى الله، فالله هو الولي يتولى أمرك. وكذلك في أمور الدنيا يتولى أمرك، أنت تبذل ما تستطيع في طلب رزقك، لكن الله تعالى هو الذي يتولى أمرك، تولى أمر أولادك، تربية أولادك الله تعالى يتولى أمرهم قبل أن تتولى تربيتهم. نعم أنت تبذل السبب وتقوم عليهم تنصحهم وتعلمهم، لكن تستشعر أن الله تعالى هو وليهم، هو الذي يحفظهم، هو الذي يقذف الإيمان في قلوبهم، فتدعو لهم، تعلق قلبك بالله. وهكذا في كل شؤون حياتك، فالله هو الولي، فالله هو الولي. ومن أعظم صور الولاية أنه يجازي عباده، فيحيي الموتى ويجازي عباده، قال وهو يحيي الموتى. فلما يعني قرر التوحيد فالله هو الولي، طبعا إذا كان الله هو الولي هو الذي يتولى شؤون خلقه فهو المستحق للعبادة، ولذلك جاء هذا الاسم لإبطال التعلق بغير الله، لما قال أم اتخذوا من دونه أولياء، قال فالله هو الولي، هو الولي الحق إذا أردتم وليا، لأن هذه الأصنام أو هؤلاء الأموات لا يستجيبون ولا ينفعون ولا يضرون، هم مخلوقون وفقراء مثلكم. أما الولي الحق الذي يتولى الأمور هو الله وحده جل وعلا، فهو المستحق للعبادة جل وعلا. قال فالله هو الولي. فلما ذكر تحقيق التوحيد وتقرير التوحيد، أيضا بعد ذلك ذكر تقرير البعث، فالله تعالى منه المبدأ وإليه المعاد جل جلاله، فقال وهو يحيي الموتى، كما أنه هو الولي والمعبود الحق فكذلك يبعث عباده ويجازيهم. قال وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير جل جلاله، ولذلك يحيي الموتى ويجازيهم. ثم يقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. تأمل لما ذكر الله تعالى أن الولي الحق هو واحد وهو الله، فهو المعبود الحق. بعد ذلك يعني لما قرر أن المعبود واحد، قرر أيضا أن التحاكم يكون إلى هذا المعبود الحق وحده، وأن الشريعة كذلك تكون واحدة، وأن مصدر التلقي والحكم يكون واحدا. فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا يتناسب مع مقصد هذه السورة، لأنه كما قلنا سورة الشورى من أبرز مقاصدها الاجتماع على إقامة دين الله. فيقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء، إذا حصل خلاف كيف تجتمعون؟ قال: فحكمه إلى الله. إذا أرجعنا الأمر إلى الله جل وعلا وإلى حكم الله يحصل الاجتماع. فإذا هذا يتناسب مع مقصد هذه السورة. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء، يعني في أي الأمور. وما اختلفتم فيه من شيء، يعني إذا كان هذا الخلاف بينكم وبين المشركين في العقيدة وفي الرسالة، فحكمه إلى الله، والحق واضح في كتاب الله جل وعلا. لأن هذه الآيات جاءت في سياق يعني ذكر الذين اتخذوا من دونه أولياء، فالله تعالى يقول للمسلمين: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كما فوضتم أمر هؤلاء إلى مشيئة الله فكذلك الذي يحكم بينكم وبينهم هو الله تعالى بما أنزله من وحيه وكتابه، فحكمه إلى الله. ثم كذلك أيضا هذه الآية عامة في كل شيء كما قال ابن كثير رحمه الله، فأيضا تدخل في الخلافات التي تكون بين الناس وبين المسلمين. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إذا اختلفتم في شيء من أمور الدنيا، تنازع الناس في شيء من أمور الدنيا، فيرجعون الأمر إلى الله، والله تعالى قد أنزل كتابا ونورا مبينا فيه حل جميع المشاكل، وفيه يعني الحكم بالعدل، أمر بالحكم بالعدل، فترد الحقوق إلى أصحابها والكل يرضى بهذا. لكن إذا عظمنا دين الله تعالى ورجعنا إلى الله تعالى وتحكمنا إلى الله، فحكمه إلى الله يعني إلى حكم الله في القرآن والسنة. وهذا مثلا يعني كما حدثت خصومة بين الزبير والأنصاري رضي الله عنهما، يعني كانت أرض الزبير يعني قريبة من يعني الماء، فلما يعني تأتي قناة الماء تمر على أرض الزبير ثم بعد ذلك تمر على أرض الأنصاري، فطلب الأنصاري من الزبير أن يسرح الماء أولا إلى أرضه، فطبعا الحق أولا للزبير، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم يعني سرح الماء. فقال الأنصاري كلمة، قال: آن كان ابن عمتك، يعني هذا ابن عمتك فراعيت في الحكم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر، يعني حتى تستوفي حقك ويصل الماء إلى يعني مرتفع معين إلى الجدر، ثم بعد ذلك يعني تسرح الماء. استوفاه حقه. فنزل قول الله تعالى قال كما يعني في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلم عليه أن لا يتبع هواه ولا يتبع شهوات نفسه، وإنما عليه أن يسلم الأمر إلى الله. إذا اختلفت مع صاحبك في شيء فانظر ما حكم الله تعالى في هذا الأمر، إذا اختلفت أنت وزوجتك في مسألة فانظروا ما هو حكم الدين في هذه المسألة، فبذلك تطمئن القلوب. أما إذا ما كان الناس عندهم مصدر معين يرجعون إليه، ما حد يرضى بيعني شيء، وكل يريد أن ينتصر لنفسه، كل يريد أن يتبع هواه. فلذلك يعني بذلك تجتمع الأمة، إذا حكمنا شرع الله، إذا حكمنا دين الله تعالى القرآن والسنة على فهم خير القرون. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يهتمون ب أو يعني يشددون في اتباع السنة ويعني شرع الله تعالى. يعني كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يعني روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد وبيوتهن خير لهن. فقال بعض أولاده يعني بلال رضي الله عنه رحمه الله قال والله لا نمنعهن، يعني أخذته الغيرة على النساء. فغضب عليه ابن عمر، قال يعني بعض أولاده سالم رحمه الله قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه من قبل. فكانوا يعني يعظمون الرجوع إلى الله تعالى. فإذا تبين أن هذا هو الحكم الشرعي ما يجوز لك أن تخالف الدليل، تقول هذا رأي يعني إمامي وهذا رأي مذهبي وهذا رأي شيخي، بل إذا يعني حصل خلاف فالحكم فيه إلى الله جل وعلا، فحكمه إلى الله. قال ذلكم الله ربي، يعلن هنا يعني التحاكم إلى الله، ذلكم الله ربي الذي رباني وربانا بهذه الأحكام الشرعية، قال عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت فأفوض يعني أمر هؤلاء إلى الله وأتوكل على الله، عليه توكلت وإليه أنيب، أرجع إلى الله بالتوبة والعبادة والمحبة، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا الدين كله إياك نعبد وإياك نستعين، أن تحقق عبودية الله والإنابة إليه وأن تتوكل وتستعين بالله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرفع وينفعنا بما سمعنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونجمع المسلمين على الحق وعلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.